بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين من ذريتك وبنيك ما خاب والله من تمسك بكم أمن والله من لجأ والتجأ إليكم سادتي يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا ووجهين أخنا على عترة الهادي فشتتهم فما ترى جامعا منهم بشخصين بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين وأرض طوس وسامراء وقد ضمنت بغداد بدرين حلا وسط قبرين يا سادتي ألمن أنعى أسد ولمن أبكي بجفني من عيني قريحين أبكي على الحسن المسموم مضطهدا أم الحسين لقا بين الخميسين هنوح يا زهر على منوت نوحين نوحج على المسموم لا نوحج على حسين حنت نادت والدمع بالخد بادي انت تسألوني يا خلاق كلهم أولادي لكن مصاب حسين صاطي في فادي واعظم علي لنعن ناعي على حسين ابكي على اولاد قضى وبالسيف والسام وابكي على ابوهم قتل الابن ملجام وان كان بالله تسالوني يا وعظام كل المصايب هونت مصيبة حسين اني دهري رماني بالرزايب كل غالب وشتت أولادي عن يميني وعن شمالي، ما شوف ساعة من الحزن مرتاح بالي، كل العزا والنوح والصيحة على حسين، ألا من مناد وإماما.
طيب وفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد. وارحمنا بمحمد وآله الطاهرين، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. أعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد موسى بن جعفر سلام الله عليه، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته. نطرح سؤالا عقائديا مهما جدا، ونحاول أن نعكس إجابات هذا السؤال على حياتي وإمامتي الإمام الكاظم سلام الله عليه. مفاد هذا السؤال أيها الأحبة، ما هي الطرق التي من خلالها نستدل على إمامة الأئمة سلام الله عليهم أجمعين؟ قالوا عندنا ثلاث طرق رئيسية من خلالها نثبت إمامة الأئمة، ومن خلالها نستدل على إمامتهم سلام الله عليهم. الطريق الأول وهو ما يسمى بالطريق الوجداني، وهذا الطريق أيها الأحبة مغفول عنه كثيرا. ما معنى الطريق الوجداني في إثبات إمامة الأئمة وفي الاستدلال على ولايتهم وخلافتهم؟ قالوا وجدانا الإمام المعصوم لا يحتاج في المقام الأول إلى نص روائي أو إلى نص قرآني لإثبات إمامته. ليش؟ قالوا لأن الإمام هو نفسه، هو شخصه، كلامه، فعله، كل هذه المكونات تدل على أنه هو الإمام من بعد رسول صلى الله عليه وآله. هذا يسمونه الطريق الوجداني. اجي مثلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، الآن اترك النصوص، علي بن أبي طالب في كفة ومناوئيه في كفة ومخالفيه في كفة، من هو الأعلم؟ قطعا علي بن أبي طالب وباعتراف الجميع. من هو الأزهد؟ هو علي بن أبي طالب. من هو الأعبد فيهم؟ هو أم مناوئيه؟ قطعا هو سلام الله عليه، هو الوحيد الذي قالها بينهم: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، وإنما وجدتك أهلا للعبادة فعبدت. قالوا هذا الوجدان يدلنا على أن هذا هو الإمام دون غير، ما أحتاج إلى نص روائي، ما أحتاج إلى نص قرآني. ولذلك أيها الأحبة أكو ملاحظة دقيقة جدا، لما نرجع إلى العلماء المتقدمين الأوائل الذين كتبوا في الروايات وفي فضائل أهل البيت، شوف لما يفردون فصلا في كتبهم يتحدثون فيه عن فضائل أئمة أهل البيت، في نفس الوقت بعد هذا الفصل يأتيك فصل آخر مثالب أعداء أهل البيت. عجيب، ليش حط الفضائل وعقبها مثالب الأعداء؟ قالوا حتى أنت وغيرك تقارن بعد، شوف هذا اللي ما هو الأحق بالإمامة والخلافة والإمرة دون غيره، لأن هذا هو واقعه وهذا هو شخصه وما يمتلكه من فضائل، وذاك الطرف المقابل وما يمتلكه في شخصه من مثالب. قطعا جو الطفل صغير قل له أمير المؤمنين مواصفاته كذا وكذا وكذا، ومناوئيه صفاتهم كذا وكذا، تتبع من؟ بيقول لك على طول علي بن أبي طالب، فهذا هو الطريق الوجداني. زين، طبق هالطريق على الإمام الكاظم سلام الله عليه. الإمام الكاظم وجدانا يثبت إمامته، ما يحتاج إلى نص روائي أو قرآني، هو بس تنظر إلى الإمام تقول هذا هو الإمام دون غيره. تجي من ناحية العلم كان أعلم أهل زمانه. وشوف الآن يوم من الأيام المأمون يلتفت إلى هارون الرشيد، قل له يا أبا من هو هذا؟ يسأل عن موسى بن جعفر، هاي اللي انت حاط دوبك ودوبه ومخلنا عدوك الأول، من هذا؟ شوفوا جواب هارون، قال هذا وارث علم النبيين، فإذا أردت العلم الصحيح فخذه منه. عجيب، هاي جواب هارون، ما قدر إلا أن ينطق بفضل الإمام وبعلم الإمام، وجدانا هو الإمام دون غيره. موضع آخر هارون يجيب كلمات دقيقة جدا في حق الإمام، يحكي ويا ابن المأمون يقول بني هذا حجة الله على خلقه وخليفته على أرضه. تعرف يعني أن هذا حجة الله، لأنه ما يشوف غيره، هاي أفعال الإمام، أقوال الإمام، شخص الإمام، وجدانا تدل على أنه الإمام، عبادة الإمام. قطعا من هو الأعبد في ذاك الزمان؟ هو سيدي ومولاي موسى بن جعفر سلام الله عليه، لما أن أودع في سجن الفضل بن ربيع. يقولون الفضل بن ربيع عند شرفة تطل على هذا السجن، وهارون بين يوم وثاني يجي إلى هالشرفة ويطل على السجن، يوم يومين ثلاثة، يوم الرابع عاد التفت إلى الفضل بن ربيع قال له أنا أشوف أكو قطعة قماش ما أزيحت عن موضعها، هاكو كم من يوم أشوفها مرمية على الأرض. نظر الفضل بن ربيع قال يا أمير المؤمنين ما هذه بقطعة قماش، وإنما هذا موسى بن جعفر إذا صلى الفجر عقب لله عز وجل إلى طلوع الشمس، فإن حل عليه طلوع الشمس سجد لله تبارك وتعالى إلى زوال الشمس. هاي أنت تسلم عليه تقول السلام عليك يا صاحب السجدة الطويلة، هاي بعد يحتاج يقول لك أنا الإمام، يحتاج يقول لك رسول الله قال عني الإمام، لا فعله يدل على أنه الإمام. سامعين عن أن الإمام الكاظم سلام الله عليه مارسوا في حقه أساليب متنوعة للامتهان من كرامته وللوضع من مكانته ومنزلته. من ضمن تلك الأساليب دخلوا عليه عاهرة، أدخلوا عليه عاهرة في سجن راقصة. حكياها الإمام؟ لا ما حكياها الإمام، قال لها شيء؟ لا ما قال لها أي شيء. دخلوها على الإمام الكاظم. يوم ثاني جون إلى هالمرأة الفاجرة وإذا بها ساجدة لله عز وجل تنادي سبوح القدوس. ما حكى وياها، جابها عاد، جابها هارون، قال شو اللي غير؟ كنتين خوش مرة وانقلبتين انعفستين. قالت شو سوي؟ دخلتوني على رجل صائم في النهار قائم في الليل لا يفارق سجوده لا يفارق ذكر الله. حكى وياش؟ لا ما حكى وياي ولا كلمة، بس نظرت إلى وجهه تأثرت به، هو وجه الإمام، يقول أنا الإمام ليس غيري. ومثل هالموقف أيها الأحبة لا يمر عليك مرور الكرام، هذه إذا تأثرت بالإمام من باب أولى نحن نتأثر بالإمام سلام الله عليه. هو ذكر الإمام، بس ذكر الإمام طريق هداية لله عز وجل. إذن الطريق الأول الذي من خلاله نستدل على إمامة الأئمة قاله هو الطريق الوجداني. زين، ما هو الطريق الثاني؟ قالوا طريق الإعجاز. طبيعي واحد يجي يقول لك أنا إمام أنا نبي، إيش تطلب منه؟ معجزة، عدل ولا معجزة. زين، هذه المعجزة ما هو تعريفها؟ ما هو تعريفها؟ قالوا المعجزة في اللغة هي مفردة أو كلمة مشتقة من العجز، فلغويا أي فعل أنا أقوم به وأنت تعجز عنه يسمى ماذا؟ معجزة. والمعنى هنا والباب مفتوح وشامل وواسع. زين، اصطلاحا لا، اصطلاحا معنى المعجزة مقيد بمجموعة من المقيدات والمحددات. قالوا المعجزة هي كل فعل خارق للعادة، هاي المحدد الأول. بعد مصدق للدعوة، لازم يصير مصدق للدعوة. بعد مقرون بالتحدي. عندك ثلاثة شروط، ثلاثة محددات، إذا انطبقت على الفعل اصطلاحا أطلق على هذا الفعل أنه معجزة من المعاجز. خلنا نفصل شوي. المحدد الأول قالوا أن يكون الفعل خارقا للعادة، مو تجي تسوي لي شغلة مو خارقة للعادة تقول عنها معجزة. يوم من الأيام في أيام خلافة المأمون واحد ادعى النبوة، قال يا جماعة أنا النبي من بعد رسول الله. هاي جاب المأمون، جيبوا صار قاعين واجد بعد، ما تسمع إلا واحد قال أنا نبي، ما تسمع إلا واحد قال أنا وصي الحجة أنا إمام، عدل ولا؟ فجاب هذا المأمون قال له أنت نبي؟ قال إيه نبي. أوب بمشي ياك أنا، أنت نبي، يلا نبغى معجزة، نبغى معجزة من عندك تثبت أنك نبي من الأنبياء. قال أوه هاي أسهل شيء عندي، تبغى معجزة يا خليفة المسلمين؟ قال نعم. قال شوف، تزوجني امرأة. قال خوش نزوجك. بعدين وهذه المرأة تنجب لي ولدا بعد عام. خوش تجيب لك ولد بعد سنة. بعدين وبعد 5 سنوات من ولادة هذا الولد ينطق هذا الولد ويشير إلى نبوته. لا عاد، وين الفعل الخارق للعادة؟ خو أنت بتتزوج وطبيعي أول سنة بتجيب وش؟ ولد، وهالولد 5 سنوات وانت عاد لقنا وقل لنا أنت النبي، وبعدين يقول لنا أنت أبو نبي، هل هذا فعل خارق للعادة؟ ما في، فما نقبل. هاي ساقطة من أول ركن، لا بد أن يكون الفعل خارقا للعادة. هذا المقيد الأول. المقيد الثاني قالوا أن يكون الفعل مصدقا للدعوة، لازم أنا حتى أجيب فعل إعجازي، هذا الفعل الإعجازي خارق للعادة ويصدق دعوتي. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وآله لما قال إلى كفار قريش أنا النبي، قالوا لا تجيب لأن فعل يصدق دعوتك، يعني معجزة، يريدون معجزة من النبي. قال النبي أنا أجيب لك، ما بعد أسهل شيء على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتحكم بالكون ويقيم المعجز. قال اتجمعوا في الوقت الفلاني في المكان الفلاني وأنا جاي لكم. وفعلا تجمع كفار قريش في شعبة من شعاب مكة، فذهب إليهم رسول الله قال لهم ارفعوا رؤوسكم، رفعوا رؤوسهم، شو تشوفون؟ قالوا نشوف القمر. انظروا إليه، تمعنوا فيه جيدا، نظروا إليه، يقولون فأشار رسول الله بسبابته إلى ذلك القمر فانشق إلى نصفين. هذا معجز لأنه خارق للعادة ولأنه مصدقا للدعوة. زين سؤال، قابل يعني يصير فعل خارق للعادة مكذب للدعوة مو مصدق لها؟ نعم، تاريخ يحكي لنا. سامعين عن مسيلمة الكذاب؟ هذا ادعى ماذا؟ أحسنت، ادعى النبوة، قال أنا النبي، وصل إلى درجة أنه ينكر نبوة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. قالوا ليه زين؟ عندك معاجز لو ما عندك؟ قال عندي معاجز، سمع عن رسول الله أنه إذا دعا لطفل صغير اشتد عوده، قال جيبوا لي أطفال صغار، فدعا لهم فماتوا وهلكوا. فعل خارق للعادة لو مو خارق؟ خارق، ولكنه مكذب لدعوة مسيلمة الكذاب. بعد سمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه إذا مسح على الأعور برأت عينه، قال يلا جيبوا لي أعور، جابوا له، مسح على عينه فانطفأت الأخرى. فعل خارق لكن مكذب لدعوته. سمع عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه إذا بصق في بئر من الآبار زاد ماؤها وأصبح ماء عذبا، قال يلا ودوني إلى بئر في الصحراء، ودوا إلى بئر، بصق في البئر فغار ماء البئر. هاي ما نقبلها، هاي ما نعتبرها معجزة وإن كانت فعل خارق للعادة. زين، المقيد الثالث والأخير للإعجاز، قالوا أن يكون الفعل مقرونا بالتحدي، يعني إمام تسمع أنه طلع معجزة لإثبات إمامته، لازم خارقة للعادة، لازم مصدقة لدعوته، بعد لازم أنه يتحدى القوم بها حتى أطلق عليها ماذا؟ معجزة. أنت هنا تفرق بين أمرين، بين المعجزة والكرامة. والكرامة هي الكرامة فعل خارق للعادة لكن تسمى كرامة، ما يسمونها معجزة لأنها غير مقترنة بالتحدي. واحد مريض آيس منه الأطباء، قالوا ما إلى علاج، كلها كم يوم وموت، لكن راح طب إلى حضرة موسى بن جعفر وطلع معافى، هل ما يطلقون عليها معجزة اصطلاحا وإنما يطلق عليها ماذا؟ كرامة، لأنها غير مقترنة بالتحدي. زين، الإمام سلام الله عليه هل أثبت إمامته بالإعجاز أو لا؟ إمام الكاظم، نعم. وما أكثر معاجز الإمام. أصلاً معاجز الإمام بدأت منذ أن كان جنيناً في بطن أمه، هي تقول حميدة المصفات سلام الله عليها زوج الإمام الصادق سلام الله عليه، تقول كان في بطني يؤنسني ويحدثني، يفسر لأن الإمام الصادق يقول أما حديثه فهو تسبيح وتهليل لله عز وجل، هاي ما تصير إلا للإمام المعصوم، يتحدث يسبح يهلل وهو في بطن أمه. بعد شوف المعاجز منذ ولادته، هذه خصائص خاصة فقط بالإمام المعصوم عند ولادته. قال منذ ولادة الإمام الكاظم، هي حميدة المصفى تروي لنا، لما أن خرج من بطني وقع على الأرض، سوى قالت وضع يديه على الأرض ورفع رأسه إلى السماء. زين، هذه أفعال عشوائية منه، والطريق سواها الإمام عند ولادته، قالوا لا لا لا، هي حميدة المصفات حكت ويا الإمام الصادق، قالت ولدك هكذا صنع. الإمام الكاظم لما أن ولدت به وضع يديه على الأرض رافعا رأسه، قال أما أنه قد وضع يديه على الأرض فإنه بذلك قبض علم الأولين والآخرين وكل علم أنزله الله عز وجل على الأرض. عجيب، يعني أنا وأنت نقدر نتخيل علم الإمام؟ ما نقدر. هالعلوم هذه المتنوعة وتخصص، أنت تقول طب وتسكت، عدل ولا هو مو طب بس عندنا، هاي فرع عام، هاي تخصص عام، عندنا طب قلب، طب أذن حنجرة، وطب عظام، وطب ونفسها التخصصات أيضا متفرعة، حتى يسيطرون على هالعلوم خصصوها وفرعوها. يقول الإمام حوى منذ ولادته كل علوم الأرض، فالإمام حياته معاجز في معاجز. هذا الإمام سلام الله عليه صاحب المعاجز وصاحب الكرامات، وانت اليوم في مائدة موسى بن جعفر. موسى بن جعفر هو للجميع، هو للجميع. شوفوا صاحب كتاب تاريخ بغداد بغدادي يقول، يكتب في كتابه، يروي عن أبي مسلم الخلال، هذا الشيعي، قالوا لا لا لا، شنو هذا؟ قالوا شيخ من شيوخ الحنابلة. يعني شنو؟ يعني فكره مغاير لفكر الإمام الكاظم، ومع هذا يقول عاد، يقول كلما تعسرت علي حاجة قصدت قبر موسى بن جعفر وتوسلت إلى الله بصاحب هذا القبر، فما أخرج من قبره إلا وقد انقضت هذه الحاجة المتعسرة. وهذا مو على خط الإمام، مو على ولاية الإمام، ما معترف أصلا بإمامة الإمام، أنت معتقد، ونسأل الله الثبات، تمسك بهذا الإمام واطلب منه ما شئت، اطلب منه ما شئت، ما يردك خالد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقضي حوائجنا وحوائجكم بجاه موسى بن جعفر سلام الله عليه. زين، خل نجي إلى الطريق الثالث الذي من خلاله نستدل على إمامة الأئمة ونعكسه على إمامة الكاظم سلام الله عليه، وأختم به. قالوا هو طريق النص، تارة أثبت إمامة الإمام بالوجدان، وتارة لا بالإعجاز، وتارة بماذا؟ بالنص. عندنا نصوص من خلالها أيها الأحبة نستدل على إمامة الأئمة. زين، قالوا هذه نصوص مبعثرة تحتاج إلى ترتيب، حتى نرتب هذه النصوص قالوا نستطيع أن نقسمها إلى خمس طوائف. الطائفة الأولى هي روايات الاثنى عشر، عندنا روايات بس تذكر العدد كم؟ اثنى عشر. يقول يروى عن رسول الله يكون من بعدي اثنى عشر خليفة، مرة يقول خليفة، مرة يقول وليا، مرة يقول إماما، مرة يقول حجة، مرة يقول أميرا. زين، هذه الروايات اللي تحدد بس العدد، طائفة الأولى بس عندنا، قالوا لا 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 لا، حتى في كتب القوم، أي كتب بنحصلها؟ قالوا روح بطل صحيح البخاري بتحصلها، روح إلى صحيح مسلم بتحصلها، روح إلى سنن الترمذي هم بتحصلها. أنا جايب لك أي كتب الحين؟ أي كتب؟ الصحاح، اللي ما يوجد بعد كتب أصح منهم من بعد أي كتاب؟ قرآن، قرآن. هذه الروايات أيها الأحبة اللي بس تحدد لنا العدد، تقول بعد رسول الله 12 إماما خليفة وليا أميرا، هذه عندنا متواترة، بلغت حد التواتر. عندهم هم بلغت حد التواتر. إذن المحصلة قالوا فاقت حد التواتر. زين، إذا هالروايات عندنا وعدهم روايات الاثنى عشر، أنت طلع بنتيجة، أنت طلع بنتيجة. أساس عقيدة الاثنى عشرية مو عقيدة خاصة بالشيعة فقط، لا لا، بناء على هالمطلب اللي ذكرنا، هذه ضرورة من ضرورات الدين. عقيدة الاثنى عشر، عددهم 12، ما يزيدون ولا ينقصون. يجي واحد يقول أنا الإمام 13، وش نقول له؟ إمامتك ولا بفلس. أحمد بن إسماعيل وغيره، أي واحد ما نقبل، لأن هذه ضرورة دينية يكون عددهم فقط 12. زين، تعال إلى الطائفة الثانية من روايات النصوص على الأئمة سلام الله عليهم أجمعين، قالوا تخصص أكثر، هي الروايات التي ذكرت العدد وإلى أي عشيرة تنتمي، إلى أي عائلة تنتمي. قل هالروايات عددهم 12 عن رسول الله، وكلهم من أهل بيتي. عدد هالروايات هنا أيها الأحبة قرابة 50 رواية، كلها تقول أنهم من أهل بيتي رسول الله صلى الله عليه وآله، لا يخرجون من هذه الدائرة، من دائرة الأسرة النبوية. أكثر هالخمسين روايات بتحصلها عندنا، نعم، لكن هم بتحصلها عند القوم، تحصلها عند القوم، والكثير منها مو مغفول عنها، لا لا لا، مستر عليها. الطائفة الثالثة في النصوص، في النص على إمامة الأئمة سلام الله عليهم، هي التي تذكر الأسماء وتعطي صفة، ما تجيب كل الأسماء. يقول يروون عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن الأئمة من بعده علي والحسن والحسين والأئمة من صلب الحسين. هل كم رواية بتحصلها بهالمعنى؟ 100 رواية، يمكن أكثر بعد، هي قرابة 100 رواية، بس عدنا قالوا لا لا، روح فتش فتشوا منك العجز، بتحصل عندهم هالمرويات. ولذلك تجي مثلا إلى كتاب الحموي، الحموي هذا الحموي تغرب لو الجماعة، ليش؟ الحموي ألف كتاب سماه فرائد الصمتين، هذا مجلدين، المجلد الأول يحكي فيه عن فضائل علي، المجلد الثاني عن فضائل الحسن والحسين. قالوا يا جماعة هذا مو كتاب منسوب إلى الحموي، ما قدروا، ما قدروا، لأن واضح أن فرائد الصمتين للحموي. قالوا تدرون خلنا نصك الباب من نهاية نقصرها، قالوا هذا نتهمه بالتشيع، لأن حكى في فضائل علي والحسن والحسين، بينما من هو الحموي؟ من هو الحموي؟ قالوا الحموي أستاذ الذهبي. تدري يعني شنو الذهبي؟ يعني شنو؟ سامع عن ابن تيمية؟ ابن تيمية والذهبي وجهان لعملة واحدة. هذا الذهب منه أستاذة، منه شيخة؟ قالوا هذا الحموي. ذهب ايش يقول عن أستاذه الحموي؟ قال هو الإمام الأكبر الأوحد الأعظم. هذا الإمام الأوحد الأعظم عند الذهب يقول، يروي هالرواية عن رسول الله، يقول الوصي من بعدي علي والحسن والحسين والأئمة من ولد الحسين. الطائفة الرابعة أيها الأحبة، لا اللي تفصل في الأسماء، ما أكثر هذه الروايات، علي والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر، إلى أن تصل إلى صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف. والطائفة الخامسة اللي خاصة بكل إمام على حدة، مثل وصية الإمام السابق على الإمام اللاحق، مثل ما أوصى الصادق على الكاظم. يقول خالد بن سليمان: دخلت على الإمام الصادق فأشار إلى موسى بن جعفر وقال: هذا صاحبكم من بعدي، يعني ما هو الإمام من بعد. رغم وجود النصوص اللي مو كثيرة عن الإمام الصادق اللي تنص على إمامة الكاظم على اعتبار الظروف الأمنية، إلا أن الناس بعضهم قد انحرف في الاعتقاد بإمامة الإمام الكاظم سلام الله عليه. سامع عن الفطحية؟ هذول اللي قالوا بإمامة عبد الله الأفطح ابن الإمام الكاظم. قد يرد إشكال هنا أيها الأحبة، وأختم به لأن الوقت واجد طولت عليه. قالوا أنت الآن ذكرت لأن خمس طوائف من الروايات، يعني الأمر واضح لو مو واضح بأسماء الأئمة وعدد الأئمة؟ واضح لو مو واضح؟ واضح. إذن لماذا تفرق الشيعة إلى فرق؟ فطحية، إسماعيلية، زيدية إلى آخره. نقول النص الواضح لا يمنع التفرق ولا يمنع الاختلاف. ذكروني بهالآية الشريفة، اقرأوها وياي: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد وإيش؟ ما جاءهم البينات. جاءتهم البينات وهم اختلفوا وتفرقوا. سامع عن موسى غاب عن قومه 40 يوما؟ زين خلاهم هدد بدون وصي؟ لا لا، خلى عليهم منه هارون. زين خبرهم لو ما خبرهم بنص واضح؟ خبرهم، راح 40 يوم رجع. تفرقوا عن هارون لو ما تفرقوا؟ تفرقوا، مع أن نص موسى كان واضح، عيسى نص على نبينا وبشر به اسمه أحمد، ومع هذا تفرقوا عن رسول الله. الشيعة اللي تفرقوا عن أئمتنا وعن خط الاثنى عشرية في عوامل. العامل الأول الأهواء والمادة، هاي البطائني وعثمان كان عندهم حقوق شرعية، استشهد الإمام الكاظم سلام الله عليه، صارت إمامة الرضا، قال لهم الرضا يلا جيبوا الفلوس، حقوق الشرعية أموال تكدست عندهم، يرجعون هالبيزات. قالوا لا، خلنا نقطع الطريق، ماكو إمام بعد الإمام الكاظم، نقف على إمامته. هاي عقيدة لو نص؟ لا لا، حتى هالبيزات الظل عندهم. هاي عامل. العامل الثاني أيها الأحبة، العاطفة المفرطة، هي عاطفتنا بأهل البيت مو مفتوحة فيها الأبواب، لا لا، مقننة، مقيدة بقيود شرعية. بعض من وقف على إمامة الإمام الكاظم، تدري ليش وقفوا على إمامته؟ يقول الإمام الصادق: سيموت ولدي هذا وسيجزع عليه جمع من شيعته إلى درجة أنهم لا يصدقون موته فيقفون على إمامته. من زود ما يحبون الإمام الكاظم يقولون: ما مات الإمام الكاظم، الله رفع، ما نتحمل تقولون عنا مات، فوقفوا على إمامة الكاظم. بعد ما هم لا ناس واضح ولا رواية، لا عاطفة مفرطة خاطئة قالت في الإمام الكاظم سلام الله عليه. ومن الأسباب أيها الأحبة القصور المعرفي، بعضهم انحرفوا عن الخط الاثنى عشري بسبب القصور المعرفي، هم اتجهوا إلى إمامة عبد الله الأفطح بعضهم. ليش؟ لأن عندهم مرتكز في الذهن أن الإمام لابد أن يكون أكبر أبناء الإمام حتى يصير واش؟ إمام. قد يكون وارد نعم أن الإمام هو أكبر ولده، لكن في تتمة ألا تكون به عاهة. عبد الله الأفطح في عاهة لو ما في عاهة؟ فيه. وليش سموه الأفطح؟ لأن رجلاه واسعتان. من الأفطح يسموه الأفطح لأن الرجلان عند عاهة في الرجلين، ولذلك لا يصلح أن يكون إمام. الإمام الكاظم أثبت إمامته بشتى الطرق حتى أصبح نجما لامعا، صار الكل يقصد إلى دار الإمام سلام الله عليه. يعني هي مدة إمامة الإمام 35 سنة، ظل فيها منارة للناس. شوف الكل يقصد وين رايح، قال دار موسى بن جعفر. بس المؤلف يروح، بس المؤلف لا لا لا، قالوا حتى المخالف يقصد دار موسى سلام الله عليه. ولذلك من هنا لما أن أصبح نجما لامعا أرادوا أن يتخلصوا من وجود الإمام حتى أشخصوه إلى بغداد. خلوا الإمام في حاله وفي سبيله، قالوا لا زج به في من سجن إلى آخر. وأيها الأحبة يا شيعة الإمام، تفننوا في سجن الإمام، مو بس خلوا في سجون عادية، لا لا، زج بإمامكم في طوامير تحت الأرض. هاي طامورة، هذه المفردة اللي توصل لك هول المصيبة. وفداحة وعظم مصاب الإمام الكاظم. هو يعني واش طامورة؟ يعني واش؟ انت عندك حفرة مكشوفة، ما تقول عنها طامورة. إذا ردمتها بالتراب، إذا غطيت الحفرة بالتراب، قالوا هذه حفر مردومة في باطن الأرض وفيها زج إمامكم. ولذلك من هنا كان لا يعرف فيها، لا يرى فيها الليل من النهار، وكان يضيق نفسه في صدره، يريد يشتم شوية هواء، يفسحون له المجال، إمامكم يخرج رأسه حتى يشم الهواء، فيأتي إليه السجان فيلطمه على وجهه. ولا عجب أيها الأحبة، هاي مو أمر عجب، هو ابن الملطومة، هو ابن من لطمت على عينها، ابن من لطمت على خدها على وجهها. يقولون بعد بس لطموا على وجهه، لا لا، خلوا في طامورة، كلما يمر عليه جلاد أو سجان ركل إمامكم برجله. ألا من مناد وإماما؟ إلى أن أراد أن يتخلص من وجود الإمام فدس إليه السم في طعامه، ما إن تناول ذاك الزاد المسموم بأبي وأمي أحس بآلامه، سرى السم في جميع أجزاء بدنه، كأني بإمامنا، كلما أحس بآلام السموم صرخ قلبه ونادى وغربته. يلا بقرأ لك عاد وفاة الإمام، ودع إمامك واطلب حاجتك من إمامك، لكن خلي في بالك، ها مو كبقية الأئمة، مو كسائر الأئمة، اليوم ما بنقول أسبل يديه، اليوم ما بنقول مدد رجليه لأنه كان مقيد بالأغلال والحديد. أويلي على الغريب ها، يعاني من حرارة السوم وهم ما يقدر يحرك جسمه من ثقل القيود. آجركم الله يا شيعة الإمام، لا زال إمامكم كذلك، وعند احتضار الموت عرق جبينه، سكن أنينه، أطبق فاه، أغمض عينه وفاضت روحه الشريفة. ألم مناد وإمامه، ألم مناد وسيده، هل يريد يبكي على حال الإمام الغريب المسموم المظلوم؟ الآن خرجت روحه من بدنه. أسألكم يا شيعة الإمام، لما خرجت روح الإمام هل فكوا عنه قيده وأغلاله؟ قالوا لا، سحبوا بأغلاله بقيوده من على السلالم إلى أن رفعوا جنازته على حمامي الأربعة، فطرحت تلك الجنازة على جسر بغداد، ونادى المنادي ألا ومن أراد أن يتفرج، فلقد مات إمام الرافضة. جاء واحد عاد من الشيعة كشف عن هذه الجنازة، وإذا به ينظر إلى وجه موسى بن جعفر، فلطم على وجهه ونادى وإماما، ما بين ما هم واقفين على وعيده، هذا الذاك يقول أيامك سعيده، ولأن الإمام لوح محمول بحديده، نادون بالفرج على أهل المظالم، ويلي على إمام بعبات لافينا، للجسر ميت عنا القيد مفكين. ألم مناد وإمامه، ليلى اليوم عاد هذه أبيات ملا عطية لازم نعرج عليها. يا خلق شفت جنازة بالحديد مقيدة على حمامي الأربعة، تمشي لحالة حول سليمان صارخ من سمع ذاك النداء، قال خبروني الصاير ضاق برحب الفضاء، قال اللي على الجسر صابين كلهم ينظرون، عدهم جنازة حجاز مددوا ويتفرجوا، قال جيبوها بعجل لي ترد زلزل الكون، هذا من بيت النبوة بيدهم حتم القضاء. يلا عاد اصرخوا إماما، وجهزا وشيخ العشيرة بالمعزة وغسلا، وبرد بعشرين ألف جسم ابن جعفر جفنه، وصاح لمحشم يا شيعة ما أنكم قوم احملوا، طلعت الشيعة بضجة للسرير معرضة. يلا شيع الإمام وياهم، احنا ويا شيعة الإمام نلطم على صدورنا وننادي وإماما،
ما حلا مشية الشيعة من وراء نعش الإمام، كاشفين الرأس جملة من الشرسات الأعلى، والنساء نشرت شعرها والزلم تلطم لها على إمام بالسجن ميت لا حد غمض. وبينما انقضى مسموما بغصته أذافوا له السم في الرمان والعنب، إلهي إنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآله الهدى، تفرج عنا وعن جميع إخواننا المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها، تب علينا اغفر ذنوبنا اشفي مرضانا ولا سيما من خصصناهم بالدعاء، اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم عن بلائك، لا إله ارفع عنا هذا الوباء إنك على كل شيء قدير، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ولا سيما موتى المؤسسين والحاضرين وموتى المستمعين وموتانا ومن مات على الإيمان، نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.